اللهم صلي على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وصلنا في المسائل الفقهية إلى مسألة رقم 1027. قال سماحة السيد: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصح من الناس. من الشرائط السابقة التي مر الحديث عنها أن لا يكون الصائم مسافرا، لكن هنا قال يصح الصوم من المسافر الجاهل، عليكم السلام ورحمة الله، الجاهل بالحكم. هذا مو جاهل بالموضوع، يعني هو جاهل بنفسه مسافر لو غير مسافر، لا، جاهل بالحكم، من أنه لا يصح الصوم من المسافر. فإذا كان جاهلا فصومه يكون صحيحا. زين، هل الجاهل هنا يعني الجاهل القاصر، سواء كان متردد أو غير متردد، أو قد يشمل أيضا الجاهل المقصر سواء كان أيضا متردد أو غير متردد؟ سماحة السيد هنا في هذا المتن أطلق فقال يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، يعني سواء كان قاصرا أو مقصرا، مترددا أو غير متردد في الحكم، فيصح منه الصوم. هذا يعني أن شرط عدم السفر للصائم هو شرط علمي، شرط علمي، لا أنه شرط واقعي. بينما كان الخلو من حدث الجنابة، مرت علينا أنه لو نسي الجنابة شنو كان الحكم؟ عليه القضاء. ثم يقول: وإن علم في الأثناء بطل، بطل ماذا؟ بطل صومه اعتيادا، إن علم. الفرق شنو؟ أنه في مثلا شطر من النهار كان جاهلا بأنه المسافر لا يصح منه الصوم، وهذه مسألة للعلم، يعني مو مسألة عادية، قد يبتلى بها كثير من المؤمنين خصوصا البعيدين عن الأجواء الفقهية، عليكم السلام ورحمة الله، خصوصا أصحاب الجهل المركب اللي مثلا يحاول يتفلسف بالأحكام، يقول أنا لا تعبان ولا هاي طيارة جو رجلي، وين ما أسافر ببلدان العالم، هو مثلا تاجر كبير وطائرات وكل شيء بخدمته، وسياراته سيارات جاهزة ومبردة، فيقول يعني فلا يحترم الحكم الفقهي ويغتر بكم كلمة حافظها أو مطلع أو سامح. هذا الشخص على أي حال الجاهل بالحكم، إذا استمر بالجهل إلى وقت الغروب وانتهى وقت النهار خلص بعد ما عنده مشكلة، لكن بس يعلم بأنه المسافر لا يصح منه الصوم، انتهى بعد، بطل الصوم، فلا يجوز له فلا يجوز له الإمساك بنية الصوم. عشان الإمساك بنية التأدب والإحترام لا بأس بها. ثم قال: ولا يصح من الناس. الناس بالحقيقة عالم، الجاهل لا يقال عنه ناسي، بل لا معنى لأن يكون الجاهل ناسي، لأنه هو أساسا جاهل بأنه المسافر لا يصح منه الصوم. إذا جال بعد ما يصدق في حق الناس. الناس يعني شنو؟ يعني كان لديه علم ثم نسى. من هنا الناس هنا، فلو نسي هذا الحكم، لاحظ الكلام عن الحكم، لو نسي حكم المسافر أنه لا يصح منه الصوم حتى لو نسي عليه القضاء، يعني نسي فبقي صائما وهو مسافر عليه القضاء، وإن قال ولا يصح من الناس حتى لو كان صائما وهو ناسي صومه غير صحيح ويجب عليه القضاء. مسألة 1028، قال يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، لكن هل مطلق المسافر لا يصح منه الصوم؟ هناك مسافر بحكم الحاضر والظاعن وهو المقيم الناول الإقامة 10 فما فوق، هذا يصح منه الصوم الذي حكمه التمام كناول إقامة. بعد المسافر سفر معصية، المسافر سفر معصية يتم في صلاته أو يقصر يتم في صلاته، هذا أيضا يصوم. زين، ونحوهما هنا السيد قال ونحوهما، مثلا الذي حكمه السفر، عمله السفر، الذي عمله السفر، أيضا الذي يبقى 30 يوم في مكان متردد، بعدها 30 يوم بقي متردد بعدها، يعني كالمقيم فيصلي تمام وأيضا يصوم. مسألة 29، لا يصح الصوم من المريض. لاحظ لا يصح، يعني صوم باطل، وهي مسألة ابتلائية ومهمة أيضا يجب التعرض لها، لكن لا يكفينا هذا الوقت فنتعرض لبقية المسائل يوم غد. اليوم نأخذ شطر مما يتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله تعالى. قال لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد. الأرمد ذكر الأرمد لأنه ذكرت يعني له خصوصية في الروايات الشريفة، لكن هل مطلق المرض مانع من صحة الصوم؟ مطلق المرض عليكم السلام ورحمة الله، أم يوجد تفصيل؟ طبعا يوجد تفصيل. قال إذا كان يتضرر به، هذا المريض يتضرر بصومه، من هنا المرض وحده مو هو الملاك لمنع صحة الصوم، بل مرض وتضرر بالصوم، مرض وتضرر بالصوم. إما لحظة وياي، إما لإيجابه شدته، هذا الصوم لاحظ نواحي الضرر، يوجب شدة المرض الصوم على المريض، يشتد المرض عليه بالصوم، بعد أو طول برئه، بدل ما هذا المريض يتشافى في مثلا 5 أيام قد يطول التشافي إلى 10 أيام أو 9 أيام، فيطول برؤه، وهذا معنى تطول مدة براءته من المرض تكون أطول مما لو كان مفطرا. بعد أو شدة ألمه تزداد عليه الأوجاع والآلام إذا كان صائما، وهو بالأساس طبعا شنو؟ مريض، ها بالأساس هو مريض. هذا الشرط هو في الحدوث وفي البقاء، مو أنه إحنا نكلم الشخص المريض فقط بهذا الشرط، بل الكلام أيضا يكون مع الصحيح والسالم إذا تخوف من المرض، إذا تخوف من المرض. السائل هنا يقول: سماحة السيد، لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد إذا كان يتضرر به، يتضرر هذا المريض بالصوم، ضمير به يعني ارجع لمن؟ للصوم، لإيجابه شدته، شدة المرض. الصوم يوجب، الصوم يوجب شدة المرض، أو طول برئه، يعني الصوم يوجب طول برء المريض، بدل أن يتشافى يتداوى يطيب في أيام قلائل تطول هذه المدة، أو شدة ألمه لإيجابه شدته، أو طول برئه أو شدة ألمه. لكن هنا نتساءل هذا السؤال: هذا الضرر اللي جعل مع الصوم كمانع من مع شنو قلنا، مع المرض، الضرر مع المرض مانع من صحة الصوم، يعني مطلق الضرر حتى لو كان ضرر عادي، ضرر عادي، ضرر بسيط، يصير عنده ألم شوية، حتى هذا الألم يعني شوية، مثلا بدل ما يطيب بخمسة أيام إذا صام راح يطيب بخمسة أيام وفد أربع خمس ساعات، يعني حتى هذه تكون مانع من صحة الصوم؟ لا، بالحقيقة لا. يقول سماحة السيد: كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمل مثله. إذن فد مقدار يعتني به العقلاء عليكم السلام ورحمة الله بالأنحاء الثلاثة، يعني إيجابه شدة المرض هاي وحدة، يوجب طول البرء، ويوجب أيضا شدة الآلام والأوجاع، لا أنه بالمقدار البسيط، المقدار البسيط لا، لا يكون مانعا من صحة الصوم، وإنما ذلك المقدار الذي يعتني به عليكم السلام والآن، وإنما ذلك المقدار الذي يعتني به العقلاء ويهتمون به العقلاء، هذا هو الذي يكون مانعا من صحة الصوم. ثم قال هاي الكلمة، لاحظوا وياي، قال: الذي لم تجر العادة بتحمل مثله. فيه إشارة إلى تفاوت حال الأشخاص، فرب شاب قوي إذا صام شهر رمضان قد تصيبه الحمى يوم واحد، وهذه الحمى لا تقعده في الفراش ولا تؤثر عليه سلبيا، ليس وضعها حرجيا ولا يصدق عليه الضرر البالغ أو المعتد به، لا تؤثر عليه كشاب، بينما إنسان عمره متداعي وقد بلغ من العمر ما شاء الله، فأقل مرضى توقعه، هذا لا، هذا اليوم من الحمى يأثر على هذا الإنسان، فيكون هذا المقدار مانع في حق الإنسان اللي عمره كبير، أو أساسا بدنه ضعيف، أو أساسا هو ما شاء الله من الأمراض، بينما الشاب أو الرجل القوي الصحيح البنية مثل حمى يوم أو ساعتين ثلاثة ما تأثر عليه، فهذا هذا فد مقدار غير معتد به عقلائيا. إذن الأحوال تختلف، المقدار هذا يختلف باختلاف الأشخاص وقدرات الأشخاص وأحوالهم الصحية، وهذا الأمر طبعا بيد الإنسان نفسه، بيد الإنسان نفسه، هو يلاحظ حاله أنه إذا صام وهو مريض فيتضرر. هذا التضرر هل هو تضرر بسيط أو هو تضرر لا يوجب طول البر، بدل ما يطيب بخمسة أيام عشرة أيام، عشرة أيام يعني فرق خمسة أيام أو ستة أيام، هذا فرق معتد به عقلائيا، هنا لا يصح منه الصوم. أما إذا كان المقدار مقدار بسيط وعادي فيصح منه الصوم. طبعا إضافة إلى هذا، هذا المقدار المعتد به الملاك يقول لم تجر العادة بتحمل مثله، يا عادة هذه، هاي العادة العقلائية. أما إذا كان الشخص هو فد واحد وسواسي، عندنا مرضى أو أشخاص وسواسيين على أقل شيء مولانا يتخوف، هذا التخوف مالته مو منشأ منشأ عقلائي، منشأ منشأ شخصي خلاف القاعدة العقلائية. هذا بالحقيقة مثل هذا الشخص لا يجوز له لمجرد وجود ضرر بسيط وهو مريض طبعا أن يفطر، صومه صحيح. زين، هذا المرض الذي قلنا المرض زائد الضرر، لابد أنه أنا أحرز الضرر أو لا؟ أظن بالضرر يعني الاحتمال ما يكفي، أو يكفي مطلق الاحتمال؟ ما دام عندك احتمال للضرر مع المرض نتيجة للصوم، مطلق الاحتمال يمنع؟ تساؤلات. الجواب الملاك طبعا ما نحتاج إلى هالدرجة أنه لازم تيقن بالضرر وتحرز الضرر وما لا، مو لهالدرجة، يبقى الظن والاحتمال. إذا نشأ مع الظن والاحتمال خوف، تخوف عند الشخص نفسه المريض، فيجوز حينئذ، بل لا يصح، مو يجوز له الإفطار، لا يصح منه الصوم. قال سماحة السيد: ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال، المهم إذا هذا الاحتمال أو الظن أوجب الخوف، إذا أوجب الخوف فصار عند الإنسان أكو تخوف، حينئذ لا يصح منه الصوم. لكن يا خوف، الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، أما إذا كان كما ذكرنا قبل قليل فد واحد وسواسي على أقل شيء يخاف على خلاف القاعدة، فهذا بالحقيقة خوفه ليس خوفا داخلا في تجويز الإفطار أو في هذا الكلام الذي تحدث عنه سماحة السيد. المهم أن يكون خوفا مناشئه مناشئ عقلائية. هذا كله والمرض حادث، والمرض موجود، وهناك صورة أخرى وهي: وكذا لا يصح يعني الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض. هنا كان أكو مرض، ماذا كان يخاف من أي شيء إذا أكو مرض؟ يخاف عليكم السلام من شدة المرض وتضاعفه، أو يخاف من طول برئه مو، أو شدة الأوجاع والآلام، هذا كله وهو مريض. زين، إذا صاحي، إذا صاحي وخاف خوفا مستندا إلى المناشئ العقلائية، خاف أن هذا الصوم يؤدي به إلى المرض، لكن يا مرض مو المرض البسيط العادي، سخونة حمى مال خمس دقائق عشر دقائق، شوية راسه هيك يوجع، شوية فدوخة بسيطة، لا لا، وإنما المعتد به والمهتم به عقلائيا. إذن قال: وكذا لا يصح من الصحيح، لا يصح الصوم باطل ما يفيده يعني يجب عليه القضاء، لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم، طبعا إذا علم بحدوث المرض بعد هذا واضح يصير. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه إذن أكو مريض لكن لا يتضرر من الصوم وهو مريض، فيجب عليه، يعني يجب عليه الصوم، وأيضا يصح منه، فغير مطالب بالقضاء، وهذا الصوم مجزي ومبرئ للذمة. مسألة 1030، هذه مسألة يعني مسألة ابتلائية جدا، خصوصا في أيام الحر الشديد أو الأعمال الشاقة التي قد يمارسها بعض الصائمين. يقول: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا. طبعا تعرضنا لها هذه المسألة بس في الإعادة إفادة، وكان تعرضنا لها على خلاف يعني التسلسل في المسائل، وإنما ذكرناها ابتداء لأهميتها. إذن إذا كان الصوم يوجب الضعف البدني، مجرد ضعف بدنيا، هذا لا يوجب، لا يعني يجوز معه الإفطار، بل حتى لو كان الضعف مفرطا، كان الضعف قويا، نعم نعم، إذا كان الضعف بحيث يكون حرجيا تحمله على المكلف الصائم، حرجيا في اعتيادي، لا حرج في الدين، لا حرج في الدين، سواء لحظة وياي، هذا الحرج سواء كان الضعف مفرط أو كان الضعف ضعف غير مفرط، ضعف طبيعي، ضعف عادي، إذا اجتمع مع الحرج، إذا اجتمع مع الحرج فحينئذ يجوز له الإفطار. أقرأ المسألة مرة أخرى. قال: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار. هنا لم يقل لا يصح الصوم، بل قال يجوز الإفطار، من هنا يجوز أن يبقى صائما. لماذا؟ لأن الحرج مو بمعنى العزم على ترك الصوم، يعني وجود الحرج لا يعني أنه عزم على المكلف في أن يترك الصوم بحيث أنه إذا لم يتركه كان الصوم باطلا، لا، الحرج يوفر رخصة، مو عزم، رخصة للمكلف في أن يفطر، فلذلك قال فيجوز الإفطار. هل يجوز؟ واضح أنه حكم تكليفي، حكم تكليفي، أنه لا إثم عليه لو أفطر، بينما قبل قليل إذا اجتمع المرض مع الضرر وكان الضرر بحيث لا يتحمل مثله عادة، أو كان الضرر المعتدا، ما قال يجوز له أن يفطر، قال لا يصح منه الصوم، يعني الحكم حكم وضعي، بينما هنا الكلام في الحكم التكليفي، يعني لا أثم عليه، زين، هذه رخصة له في أن يفطر، زين، طبعا اعتيادي حيث أفطر ويجب القضاء بعد ذلك. هناك أيضا شيء في هذه المسألة: وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش. هناك عمل لازم، لأجل أي شيء؟ لأجل تحصيل معيشته، ويوجد عمل ليس لازما لتحصيل المعاش، كما لو كان لو جلس بضع أيام في شهر رمضان، أو جلس كل شهر رمضان، عنده إمكانية مادية بإمكانه أن يترك العمل، لاحظ كيف؟ إذن العمل لازم له، لو ليس بلازم، ليس بلازم، عنده أموال، بل أكثر من هذا، كان لديه مال يعني يستطيع أن يستدين ولا يؤثر عليه قضاءه فيما بعد، ما بلا حرج ولا مشكلة أن يستدين المال ويقضي بسهولة بدون حرج فيما بعد. هنا أيضا هذا العمل حينئذ لا يكون لازما عليه. من هنا لاحظ المسألة أخرى: وكذا إذا أدى الضعف، إذن ضعف بسبب الصوم، ضعف بسبب الصوم، هذا الضعف مو أنه أدى به إلى أن تصل حالته إلى الحالة الحرجية، ما مسألة الحرج راحت، هذا الضعف شو سوي؟ يؤدي به إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، إلى العجز. ها لاحظ الحد شنو؟ العجز. طبعا ما نريد العجز العقلي بالحد الفلسفي والمعنى الدقي للعجز بحيث أصلا ما يقدر يحرك إيده وما تروح على الفراش، لا، مقصود بالعجز يعني العجز العرفي المتعارف، هذا عاجز عن العمل، العرف يقولون عنه هذا عاجز. تلاحظون كيف؟ إذن الضعف إذا أدى بالعامل العامل في عمل لازم لتحصيل معيشته، حينئذ يجوز أم يجوز؟ رخصة، رخصة، هاي مو أنه صوم باطل، لا رخصة، يجوز له الإفطار طبعا والقضاء بعد ذلك. قال وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، وهنا مبين مع عدم التمكن من غيره، ما متمكن من عمل آخر أيضا، لو كان مثلا افترض هذا العمل يحتاج إلى هالقوة وكذا، بس أكو عمل بسيط قاعد على التبريد وورا الميز والصوم ما يأثر عليه، هنا واضح بعد لا يصاب بالعجز، وهذا الضعف لا يؤثر عليه. أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار، وأخرى أنه مع الصوم هذا العامل لا يتمكن بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم. ليش؟ لأن العامل لاحظوا ما صار عنده ضعف، العامل بالصوم لم يصب بالضعف، أصيب بماذا؟ ها أصيب بالعطش، بل غلب عليه العطش، مو مطلق العطش، مو مطلق العطش، غلب عليه العطش، عطش غالب على وضعه، وهو عامل، وعامل شنو؟ في عمل لازم لتحصيل معاشه، حينئذ هنا أيضا له رخصة في أن يفطر. زين، إذا كان عنده رخصة في أن يفطر، ثلاث موارد ذكرنا، ثلاث موارد ذكرناها، الصوم إذا أدى إلى الضعف وحده لا يجوز معه الإفطار، بل ولو كان الضعف مفرطا أيضا لا يجوز معه الإفطار، إلا إذا وصل الضعف سواء كان ضعفا مفرطا أو غير مفرط، كان معه حرج على المكلف، حينئذ يجوز له الإفطار وماذا؟ ويقضي بعد ذلك. الحالة الثانية، إذا كان هذا الضعف أصيب به العامل في عمل لازم لتحصيل معاشه، ما عنده عمل آخر، لا يمكنه أصلا ترك العمل، حينئذ يجوز له الإفطار وأيضا يقضي فيما بعد. كذلك طبعا من نقول العامل يعني مو العامل يدخل اعتياد الموظف، هذا اصطلاح فقهي مو اصطلاح إداري، مو يعني تصور العامل بس اللي يشتغل بالبناء وإلى آخره، يعني يدخل في ذلك الاعتيادي الفلاح والموظف وغيرهم. الثالث هو هذا العامل ما أصيب بالضعف لكن غلب عليه العطش بحيث لا يمكنه الاستمرار في العمل، يعمل اللازم أيضا لمعاشه، حينئذ يجوز له الإفطار ويجب عليه القضاء. السؤال الذي يطرح الآن في أخير ذن الأمور الثلاثة، يعني إذا جاز له الإفطار يعني براحته يأكل أي ساعة ويشرب براحته ويأكل براحته؟ لا، يقول سماحة السيد والأحوط لزوما فيهم الاقتصار فيهم، يعني ذول الثلاثة اللي ذكرناهم، فيهم ثلاثة اللي ذكرناهم، الاقتصار في الأكل والشرب أيضا على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد. زين، هذا بالأكل وبالشرب، يعني يجوز لأن مثلا بقية المفطرات الجماع وكذا؟ لا، ما يجوز. شو العلاقة بهاي المسائل؟ تلاحظون كيف؟ بس الأكل والشرب. زين، الذي غلبه العطش يجوز له الأكل؟ الكلام وين؟ بس في العطش يعني الماء، هذا لا يجوز له الأكل. فإذا الكلام بس بالأكل والشرب بدون بقية المفطرات، وإلا يجب عليه الكفارة. بس الرخصة في دني، والرخصة كم؟ براحته يعني يأكل وما يشاء ويشرب ما يشاء؟ لا، والأحوط لزوماً فيهم في ذول الثلاثة الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة، بس الضرورة، والإمساك عن الزائد. لكن بالحقيقة هذه مو فتوى، وإنما هو احتياط لزومي، احتياط لزومي. فإما أن يبقى المكلف المقلد يعني يقلد سماحة السيد في هذه المسألة، أو يرجع إلى الأعلم فالأعلم. الشيخ الوحيد هنا دام ظله الشريف يقول الأقوى أن يقتصر هؤلاء على مقدار الضرورة من الأكل والشرب، فتوى. زين، هذا المقدار اللي نتناوله من المسائل الفقهية. فيما يتعلق بالحديث عن الحديث الآخر في المسائل الاعتقادية أو ما شاكل، تحدثنا عن فضل ليلة القدر، وقرأنا بعض الروايات الشريفة في فضل قراءة سورة القدر. شهر رمضان هو ثمرة كل السنة، والعشر الأواخر ثمرة شهر رمضان، وليالي القدر ثمرة هذه العشر الأواخر، لا سيما الليلتين، ليلة الحادية والعشرين والثالثة والعشرين. من هنا فالصائم والمؤمن معني بالتدبر في سورة القدر المباركة والوقوف على معانيها. ومرت علينا بالأمس أو قبله أن النور الذي يسعى بين يدي المؤمنين يوم القيامة، عليكم السلام ورحمة الله، نور إنا أنزلناه، تذكروها الرواية؟ زين، النور لرفع الظلمة، النور للاطمئنان. شوف هسه أنت الآن من تطلع في شارع مظلم، مو بس ما تشوف، تشعر بأي شيء، بالقلق بالاضطراب. من يجيك النور تشعر بالراحة والاطمئنان. زين، النور الذي يسعى بين يدي المؤمنين يوم القيامة درجته واحدة، لو درجاته متعددة، درجاته متعددة. وهذا النور كله نور إنا أنزلناه في ليلة القدر. من هنا فنحن معنيون بزيادة هذا النور. متى يزاد في الآخرة؟ عند زيادته في الدنيا. متى ينقص في الآخرة؟ عند نقصانه في الدنيا. والحديث يقول نور إنا أنزلناه، يعني كل المعاني المذكورة خلاصة مجموع المعاني في سورة القدر المباركة. وأشرنا إلى أن هناك أمران عظيمان حدثا ويحدثان في أشارت لهم السورة الشريفة في ليلة القدر. الأول إنا أنزلناه، وهو مطلع السورة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا النازل هو الكتاب المبين. لاحظ من الآن قاعد يزداد نور المؤمن، لأن تزداد معرفته وإيمانه ويقينه وتسليمه. هذا النازل هو الكتاب المبين، والتعبير المسامحي عند بعض المفسرين أو كثير منهم أنه القرآن، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ كما تقول سورة الدخان المباركة حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي ليلة القدر. حتى تتأكد قضية أنها ليلة القدر، فيها في ليلة القدر أو في الليلة المباركة يفرق كل أمر، كل ما بقي أمر إلا ويفرق في هذه الليلة كل أمر حكيم. أسلسنا الآن في صدد أن نبين معنى الحكيم بس بشكل إجمالي وبسيط، يعني الأمر الواحد المجتمع قبل أن يصل إلى عالم التفصيل. الكتاب المبين، شنو الكتاب المبين؟ كتاب المبين ذكره الله تعالى في كتابه، ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، والآيات الكثيرة اللي اتعرضنا لها. هذا الكتاب المبين هو الذي نزل، فكان بعد النزول شنو؟ قرآنا، كما في سورة الزخرف المباركة حاميم والكتاب المبين أي إنا جعلناه، جعلناه ضمير لمن يرجع؟ للكتاب المبين. قرآنا بعد وعربيا أيضا، قرآنا عربيا. والشيء بعد الجعل قطعا قبله، غيره قبل الجعل، وإلا إذا كان الأمر سيان فالجعل لم يكن جعلا ولم يكن شيئا. فإذا القرآن هو الرتبة المجعولة للكتاب المبين، وهو الرتبة النازلة للكتاب المبين. فما يتساءل عنه مثلا يقولون القرآن كل شيء فيه، يعني شنو القرآن كل شيء؟ يعني هاي الظواهر، يعني الآن سما من رب ولا يابس إلا في كتاب، يعني في القرآن في الظاهر ألقاه، وما تكون من شأن ولا تتلو منه من قرآن، هذا ألقاه في ظاهر القرآن، قضايا الجزئية الشخصية ألقاه في ظاهر القرآن؟ لا، نعم موجودة في الكتاب المبين، والكتاب المبين كله كان قد جعل، كله في كل مراتبه قد جعل قرآنا. والقرآن قرآن فقط في ظاهره، لو في حقائقه الطولية، في حقائقه الطولية، فكل شيء في القرآن بمعنى أنه موجود في حقيقة القرآن المسمات الكتاب المبين. والأمر الثاني الذي لا ننساه، وإن شاء الله الحديث ليلة غد، هو قضية تنزل الملائكة والروح الأمري مو جبرائيل على عبد شاءه الله واختاره في ليلة القدر، حيث قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من؟ على من يشاء من عباده. هذان الأمران اللذان علينا أن نستذكرهما كثيرا في هذه الليلة، ليلة التعبد، ليلة 19 وليلة 21 وليلة 23، وللكلام بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.